الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة، السؤال 24: ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ والإخلاص هو الشرط الرابع أو الخامس، الشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله. قال الجواب: قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أولا، ما معنى الإخلاص في لا إله إلا الله؟ يعتقد الكثير أن معنى الإخلاص هو إفراد الله عز وجل بالعبادة وعدم الإشراك فيها، ولكن مراد أهل العلم بشرط الإخلاص في قول لا إله إلا الله هو أن يقول هذه الكلمة ابتغاء وجه الله، فلا يشرك بالله عز وجل شيئا في نطقه بها، فلا يريد بالنطق بها متاعا من الدنيا، ولا يريد بالنطق بهذه الدنيا شيئا من الجاه أو كذلك المصالح الدنيوية، وإنما يقول هذه الكلمة وهو مخلص لله عز وجل، بمعنى يبتغي بهذا النطق وجه الله، لا يبتغي به غرضا من أغراض الدنيا. فمثلا، لو أن كافرا صاحب تجارة فمنع من الدخول إلى بلاد المسلمين والمتاجر فيها لأنه كافر، فمن شرط التجارة في هذه البلاد أن يكون التاجر مسلما، فقال: سهل، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال هذه الكلمة من أجل أن ينال هذا الأمر وهو التجارة في بلاد المسلمين، فهذا ما قال هذه الكلمة ابتغاء وجه الله. أو رجل عمل علاقة مع امرأة مسلمة فقيل له: لا تتزوج هذه المرأة إلا أن تكون مسلما، فلا يجوز للكافر أن يتزوج المسلمة، صح؟ فقال: سهل، أقول لا إله إلا الله وأنال هذا الأمر وهو الزواج بهذه المرأة. فهنا قال لا إله إلا الله، لكن هل قالها مخلصا من قلبه؟ لا، لم يقلها مخلصا من قلبه، لأنه ما ابتغى بهذا القول وجه الله، وإنما يريد بهذا القول نيل حظ من حظوظ هذه الدنيا، من حظوظ هذه الدنيا. ولذلك جعل أهل العلم من أمثلة مخالفة هذا الشرط أهل النفاق. لماذا؟ لأنهم يقولون لا إله إلا الله ولا يخلصون في قولها، يقولونها من أجل أن تحقن دماؤهم وأن تحفظ أموالهم، لأنهم يعيشون بين ظهراني أهل الإيمان، فهؤلاء لم يخلصوا في قولهم لا إله، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله ويختلطون بالمسلمين ويذكرون الله بها، لكن لم تنفعهم هذه الكلمة. لماذا؟ لأنهم لم يقولوها ابتغاء وجه الله، وإنما قالوها لغرض آخر، لغرض آخر. فهذا هو معنى الإخلاص في لا إله إلا الله. واستدل المؤلف بآيتين وحديثين. الآية الأولى وقول الله عز وجل ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. وما هو أعظم الدين؟ وما هي أعلى مراتب شعب الإيمان؟ لا إله إلا الله. فمن باب أولى أن تدخل هذه الكلمة في معنى الدين، بل هي أعظم مراتبه وهي أعلى شعب الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. فليس معنى قول لا إله إلا الله أن يقولها بلسانه ولم يخلص فيها ولم ينقد لها ولم كذلك يقبل ما تقتضيه منه هذه الكلمة، وإنما المراد أن يأتي بشروطها، أن يأتي بشروطها. فإذن هذا الاستدلال واضح بهذه الآية، فمن أعظم الدين لا إله إلا الله، ومن أعلى مراتب شعب الإيمان لا إله إلا الله. ثم استدل بالآية الأولى فاعبد الله مخلصا له الدين. وأعظم العبادة الذكر بلا إله إلا الله، أعظم العبادة. ولذلك ورد هذا الذكر في كثير من الأحاديث، في أحاديث الكرب وفي أحاديث الاستغفار وفي غيرها من الأحاديث، ليدلنا ذلك على أن من أعظم العبادات لا إله إلا الله. فقوله مخلصا له الدين أي أعبد الله بالعبادات الكثيرة، ومن أعظمها لا إله إلا الله، لكن لا تقبل منك هذه العبادة إلا إذا أخلصت فيها لله، فقلت لا إله إلا الله ابتغاء مرضات الله لا لغرض آخر. وكذلك استدل بحديث أبي هريرة في البخاري لما سأل النبي صلى الله عليه أو لما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة، وأنه رضي الله تعالى عنه سبق إلى هذا السؤال، وذلك من شدة حرصه على العلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهذا الحديث فيه هذا القيد، وكما ذكرنا سابقا أن أهل السنة يجمعون بين الأدلة فيجعلونها كالدليل الواحد، فتجد أن بعض الأحاديث جاءت مقيدة باليقين، وبعضها مقيدة بالإخلاص، وبعضها مقيدة بالعلم، وهكذا. فنجمع بين هذه الأدلة ونجعل هذه القيود من شروط لا إله إلا الله، فلا بد لمن نطق بها أن يأتي بهذه الشروط جميعا. ثم استدل بحديث آخر، وهو حديث عتبان بن مالك أيضا في البخاري، إن الله عز وجل قال في الحديث القدسي أنه حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وهو معنى خالصا من قلبه، وهو معنى خالصا من قلبه، فلم يقلها من أجل غرضا من أجل غرض من أغراض الدنيا، وإنما قالها ابتغاء وجه الله عز وجل. ثم قال السؤال الخامس والعشرون: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ قال الجواب: قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وقال للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام، إلى أن قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. هذا هو الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله، وهو الصدق. ومعنى الصدق في قول لا إله إلا الله أن يكون صادقا في قوله بمعنى يواطئ قلبه لسانه، يعني ما يقوله بلسانه يتفق مع ما يعتقده بجنانه، أي بقلبه فما يقوله بلسانه لا بد أن يكون معتقدا له بقلبه فإن لم يكن كذلك فإنه لا ينتفع بهذه الكلمة. ولهذا أهل النفاق وصفهم الله عز وجل بأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لأنهم غير صادقين، غير صادقين، وكما قال الله عز وجل عنهم في آية المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، قالوا بألسنتهم نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن ما يقابل الصدق الكذب، الذي يقابل الصدق هو ماذا؟ الكذب. فمعنى الصدق في لا إله إلا الله أنك الذي تقوله بلسانك يوافقه قلبك. فأهل النفاق يقولون لا إله إلا الله، لكن في قلوبهم الكفر، في قلوبهم الكراهية والبغضاء للا إله إلا الله ولأهلها المتمسكين بها. فلذلك نفى الله عز وجل عنهم الإيمان ووصفهم بأنهم كاذبون، بأنهم كاذبون. هذا هو معنى الصدق في لا إله إلا الله. وهناك فرق دقيق بين الصدق والإخلاص، بين الصدق والإخلاص. تقدم معنا معنى الإخلاص، أن تبتغي بقولك لا إله إلا الله وجه الله. وتقدم وجاء معنا وأخذنا فيما مضى الآن معنى الصدق، وأنه أن يوافق اللسان القلب، أن يوافق اللسان القلب، أي ما يعتقده القلب. طيب، إيش الفرق الآن بين الصدق والإخلاص؟ طبعا بينهما تلازم قوي، ولكن الصدق في مقابل الكذب، لأن ما معنى الكذب؟ هو ما يخالف الواقع. أنت الآن تقول قول لكن واقعك يخالف هذا القول، فأنت كاذب. فالصدق ينافيه الكذب، والإخلاص ينافيه أيش؟ الشرك. والإخلاص ينافيه الشرك. فكونك تقول لا إله إلا الله ثم تبتغي بهذا القول غير وجه الله، فأنت أشركت بالله عز وجل، لأنك جعلت القصد لغيره، جعلت القصد لغيره. وأما الصدق فأنت تقول لا إله إلا الله ولم تجعل القصد لغيره، وإنما كذبت في هذا القول، فلم يطابق قولك فعلك، لم يطابق قولك فعلك، فهنا صرت كاذبا، وفي الأول صرت مشركا. فهذا هو الفرق بين الصدق والإخلاص. وأيضا هناك تشابه بين الصدق واليقين، تقدم معنا معنى اليقين، فبينهما أيضا تلازم. فالصدق فرع اليقين. إيش معنى فرع اليقين؟ يعني متى ما استيقن القلب صار عنده إيمان قاطع جازم لا شك فيه ولا ريب، فهذا اليقين يحصل به إيش؟ الصدق، يكون صاحبه صادق، لأنه أيقن. ومن أيقن بشيء صدق في العمل به، صدق في العمل به. أنت إذا عندك يقين بأنك ستصل إلى الشحر، أنت تمشي الآن عندك يقين أنك ستصل إلى الشحر، هل ستنقطع عن السير؟ ما ستنقطع عن السير، ستستمر في السير. فإذا أنت صادق في وصولك إلى الشحر. ما هو سبب هذا الصدق؟ سبب هذا الصدق اليقين الذي في قلبك، الذي لم يخالطه شك ولا ريب، أنك ستصل إلى الشحر، أنك ستصل إلى الشحر. فهذا دفعك إلى الجد والصدق في الوصول إلى هذه الغاية، في الوصول إلى هذه الغاية. وهكذا من كان عنده يقين بلا إله إلا الله فيدفعه هذا اليقين إلى أن يكون صادقا في العمل بما تقتضيه هذه الكلمة فإذا هناك فروق لطيفة ويسيرة ودقيقة بين ثلاث مسائل من شروط لا إله إلا الله. المسألة الأولى تقدمت معنا الفرق بين القبول والإنقياد، صح؟ بين القبول والإنقياد. قلنا القبول هو الإلزام، أن يلزم الشخص نفسه بما تقتضيه هذه الكلمة، ولا يشترط في أمر الالتزام العمل، فإذا عمل صار منقادا. فالإنقياد هو كذلك ثمرة ماذا؟ هو ثمرة القبول، من قبل الشيء لزمه أن ينقاد لما يطلب منه هذا الالتزام، هذا مر معنا. هذا المسألة الأولى، الفرق بين القبول والإنقياد. معنا أيضا مسألة أخرى، الفرق بين الصدق والإخلاص. فقلنا الإخلاص يقابل الشرك والصدق يقابل الكذب. فقولنا لا إله إلا الله، فإذا قلنا هذه الكلمة لغرض من أغراض الدنيا جعلنا شريكا مع الله في القصد، فهذا هو الشرك. فالإخلاص ما يقابل الشرك، أما الصدق فهو ما يقابل الكذب. قال لا إله إلا الله بلسانه لكن لم يعتقد ذلك بقلبه، فخالف قوله فعله، فهذا كاذب. فالصدق يقابله ماذا؟ يقابله الكذب، وهكذا الفرق بين ماذا؟ بين الصدق واليقين، فقلنا أن الصدق فرع اليقين، فمن أيقن بقلبه بما تدل عليه لا إله إلا الله دفعه ذلك إلى الصدق في العمل بهذه الكلمة، فيطابق قوله فعله، هذه فروق ذكرها أهل العلم، من ضبطها فهم له أو فهم معنى هذه الشروط الثلاثة أو الأربعة ثم استدل المؤلف على دليل الصدق بهذه الآية التي هي في سورة العنكبوت ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذن هذه الكلمة من قالها سيبتلى، سيكون من أهل التوحيد، سيكون له أعداء من أهل الشرك والكفر. فإذن من الصدق في قول هذه الكلمة أن يصبر من قالها على أذى المؤذين، وعلى كذلك ابتلاء أهل الكفر والشرك والمعتدين. فمن أوذي من أجل هذه الكلمة فلم يصبر فانقلب على وجهه فهذا دليل على كذبه، ولذلك قال إلى آخر الآيات، لأن في آخر الآيات قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. واستدل أيضا بحديث أبي هريرة، والدلالة منه واضحة، ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه، بمعنى يوافق قوله هذا قلبه من اليقين والعلم والعمل بمقتضاها وإلى غير ذلك حرمه الله على النار. مفهوم المخالفة: من لم يقلها صدقا من قلبه لم يحرمه الله على النار، لم يحرمه الله على النار، لأنه لم يأتي بهذه الشهادة على وجهها. وأيضا ذكر حديث الأعرابي الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام، ماذا عليه، ماذا عليه أن يعمل، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الشهادتين: أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. فقال هذا الرجل وهو مول: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، يعني إن كان صادقا أنه سيعمل بهذه الشرائع ومنها لا إله إلا الله فإنه أفلح. متى؟ بشرط إن صدق. أما إن قال هذا بلسانه ثم لما ذهب خالف ما تدل عليه هذه الشرائع من العمل بجوارحه فهذا ليس بصادق، فهذا ليس بصادق بل هو كاذب. هذا هو وجه الدلالة من هذا الحديث، وبهذا نكتفي، وإلى هنا والله تعالى أعلم.